السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج الإرهاب الشيعي. ما زلنا في هذه السلسلة نسلط الضوء على أبرز جرائم الشيعة عبر التاريخ وعلى مدى العصور. حلقة اليوم نتحدث فيها عن دولة ملأت الدنيا فسادا وملأت الدنيا فوضى وخراب. الشيعة في هذه الحقبة الزمنية ارتكبوا الجرائم باسم الدين. ربما سنتحدث عن الدولة العبيدية. الدولة العبيدية في الشمال الإفريقي، وتعريفا بهذه الدولة التي تأسست أو ما تسمى زورا بالدولة الفاطمية في شمال إفريقيا في العام 297 هجرية على يد أبو عبد الله الشيعي من أهل اليمن، كان رافضيا متعصبا للمذهب الإسماعيلي، عرف بمكره وذكائه في تمرير أفعاله، استغل موسم الحج ووصل إلى وفود الحجاج المغاربة، واستطاع أن يتعرف على أقوى القبائل البربرية. بعد ذلك استطاع تثبيت دعائم الحكم في المغرب، وأعلن عبد الله الشيعي أن الحاكم الفعلي للمسلمين وإمامهم هو عبيد الله المهدي. إذن ما هي الدولة العبيدية؟ ومن هو عبد الله الشيعي؟ ومن هو عبيد الله المهدي؟ وما هي الحقائق الخفية في الدولة العبيدية؟ كل هذه التفاصيل سنتعرف عليها مع العالم الأزهري الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي. أهلا بك دكتور محمد.
أهلا وسهلا حسام، حياك الله.
دكتور محمد، يعني ربما ما تعلمناه في المراحل التعليمية المختلفة عن الدولة الفاطمية أو الدولة العبيدية، ذهب الحاكم فلان وجاء الحاكم علان، ولم يتحدثوا عن أي تفاصيل إجرامية داخل طيات هذه الحقب الزمنية. في البداية، يعني هل هي الدولة العبيدية أم الدولة الفاطمية؟
تمام، هو الصواب ألا نقول أنها دولة فاطمية على الإطلاق، لأنهم لا ينتسبون إلى فاطمة رضي الله عنها.
ادعوا زورهم كده.
تماما. وأنت كما ذكرت استثمارا للوقت ذكرت الأمر يعني تأصيلا وتحريرا يعني بمنتهى النزاهة والأمانة، ولذلك هؤلاء غلوا في عبيد الله خطوة لحظة غزية على اعتبار أنهم وجدوا فيه إلها زعما وكذبا وبهتانا وزورا، وهذا فيه أكبر الدلالة على أن القوم لا ينتسبون إلينا في شيء على الإطلاق. أن لهم أن ينتسبوا إلى فاطمة وهم في نفس الوقت لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا اللهم إلا كذبا وبهتانا وتقيا، ولا يؤمنون بالله جل وعلا. وأكبر دليل على ذلك أنني حينما أتعرضوا إلى ما ارتكبه الشيعة الرافضة الإسماعيلية، لأن دول إسماعيلية، الإسماعيلية جرائم خطيرة اللي هم العبيديين، على سبيل المثال منها غلو دعاتهم في عبيد الله المهدي. تعرف عبيد الله المهدي هذا لم يكن على الإطلاق من الصالحين، ولم يكن على الإطلاق من المسلمين، بل كان من المتعصبين للمذهب الشيعي. لا أقول المذهب الشيعي على اعتبار أنه منهج أصولي له ما يقوم عليه من أصول، لا، بل الفوضوي الذي يراد منه في النهاية إسقاط الخلافة الإسلامية والإبادة الجماعية لكل مسلم ولكل مسلمة. المهم، من أخطر الجرائم أن دعاتهم غالوا في هذا الرجل. فعلى سبيل المثال أن منهم من أنزله منزلة الإله، فقالوا هذا إله، ونهى بين النقاد الوقت بطريقة خطيرة جدا. ومنهم من قال هو يعلم الغيب وليس بإله، ومنهم من قال إنه نبي رسول.
عبد الله الشيعي هو من مهد
عبيد. أي نعم. أي نعم، هو الذي مهد لهذه الفكرة. ليه مهد؟ هو والرجال والدعاء بالإجماع الذين قمنا أن نقول لك دي عملية ممنهجة، عملية ممنهجة لشيء ليس له منهج، لشيء فوضوي. يعني أنا عايز أوصلها للجمهور بس أشوفه فاهمين جدا.
نعم.
بقولهم الدعاء بتوع اللي هم العبيديين يعني آثروا إن هم يحدثوا الناس على قدر عقولهم. يلاقي واحد مثلا جاي خالص ما يعرفش حاجة يقول له ده هو الإله، احنا بيته هو القبلة، وده هو الرب، لان احنا بناكل رزق وكيت وكيت، يدخله بالمدخل ده. طيب واحد ثاني يعني شوية عنده قدر يقول له لا هو مش إله بس بيعلم الغيب، ومدام بيعلم الغيب يبقى فيه اتصال بينه وبين الإله، الإله اللي بيعرفه كيت وكيت وكيت، اذا في حلول بالنسبة ليه كذا الذات. طيب يلاقي واحد شوية يقول له لا، لكن جاهل بقضية الرسالة، يقولوا لا بيعلم الغيب وله لا، ولكن ده نبي رسول، ده نبي رسول. طب لو اشتد الأمر عليه أكثر يقولوا لا، ده هو ابن النبي. ابن النبي ازاي؟ يقولوا لأني جاله وحي ونزل عليه كيت وقال له إنك أنت ابن النبي، ولذلك أخذ حكم ابن النبي. ولذلك أنت تعلم تماما أن الجهل يبقى يعني رهينا بهذه المناطق، يعني حتى في لحظاتنا. يعني أنت الوقت بتقول لي قبل ما نبدأ نسجل بتقول لي مسيح الدجال هيجي إزاي الناس هتقتنع به، أنا بقولها لك أهو، لو واحد زي له ظهر بدعوته مرة ثانية في وسط الرعاع والهمج هيلاقي له، هيلاقي له من يتبعه. ولذلك
صحيح أن المسيح الدجال يعني عندما ينزل سيكون مكتوب على جبهته أنه كافر، وفي نفس الوقت سيكون هناك من يتبع هذا الكافر.
عارف ليه؟ عارف ليه؟ واحد يقول لك الله يا أخي احنا عايشين ديمقراطية، انت تقول لي افرض كافر، هو صح الله هو صح، ما جايب كافر بالطاغوت ها، حتى ما كان صح ده مقصود كافر بالشيطان، ده كافر بالكفر، ده كافر بالطاغوت، هتلاقي مليون داعية له، هتلاقي مليون داعية له. ليه؟ لأنه في ايديه مما مكنه الله جل وعلا من الآيات اللي تبهر العقول وتخلي بالذات والعياذ بالله المرتضى يدعون له ويسعون خلفه، وبالذات الذين يموتون في الشباك للوقوع في الشراك كذلك. خلاص المسألة أنهم كانوا يتعاملون مع الناس على قدر عقولهم في الدعوة إلى عبيد الله. طيب أنا عايز أوصل حاجة بقى، الله يبارك في عمرك، ما كانوا يقولوا بس الصلاة، يقولوا احنا عندنا صلاة، طب زي صلاة المسلمين يقول لك فاخلة بسيط، طب وقبلتنا يقول لك لا إلا المسجد الحرام. ولذلك أنا قلت لحضرتك هم عندهم كراهية لا يتخيلها عقل المسجد الحرام، وكذلك للمكان الثاني الحرم المدني. ليه؟ لأنهم يمقتون القبر الذي به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لاستقبال القبلة لا يمكن. ولذلك أنت ما تشوف حتى البتاع بتاعهم الاثنى عشر ده من فترة قريبة صوت وصورة اللي هو نور الملكي لما أقول لك وسنحول القبلة إلى كربلاء، فتبقى حضرتك إزاي؟ فهم عندهم إلا إنك تقول الحرم، لذلك هم لا يتفقون حتى معنا في قبلة. طب يا جماعة القبلة بتاعتكم إيه؟ يقول لك البيت بتاع عبيد الله، خدت بال حضرتك ازاي؟ طيب عبيد الله المجد هو ده القبله. ولذلك في القسم الذي يغلظونه يقول له وحق عالم، ما يقولوش والله العظيم، ما يقولوش كده لا، يقول له وحق عالم الغيب والشهاده مولانا الذي برقاده. شوف ما يقولوش والله العظيم، لان زي ما بقول لك لا يشتركون معنا في ذلك، ولكن يقول له وحق عالم الغيب والشهاده مولانا الذي برقاده، برقاده اللي هو المكان بتاعه. خدت لحظك ازاي؟ اللي بيستقبلوا له القبلة وبيصلوا اليه، فيبقى مولانا وهو عالم الغيب والشهادة، اذا هو الاله باعتراف القوم. النقطة الثانية كان عندهم ظلم وجور واعدام للمخالفين، ظلم وجور واعدام للمخالفين. شوف يا استاذ حسام عشان اخلي المشاهد والمشاهدة معايا يركزوا جدا، انا ما بقولك مش اعدم واحد ولا اعدم اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة، لا، نفذوا الاعدام في 4000 رجل مرة واحدة، 4000 رجل مرة واحدة، ما بين عالم وعابد ورجل صالح في سجن العبيدين بالمهدي، في سجن العبيدين بالمهدي.
بالنسبة لهم علماء أهل السنة كانوا أول المستهدفين
تماما. قال لك ما نجيبش بذات ما نعتقلش الأول بلقوها باعتقالات، قال لك عايزين نعتقل كل العلماء وحملة القرآن والعباد. ليه؟ يقول لك احنا لو قطفنا الرؤوس الثلاثة يبقى جففنا المنابع،
صحيح،
بعد كده ما يبقاش لا قدوة ولا قيادة لهؤلاء، يبقى احنا قضينا على الاسلام. ما هو مره يقول لك اقضى على الاسلام باللي عملوا القرامطه في الحرم المكي عشان يزحزحوا الناس ويشككوهم في الدين، صحيح، وفي الذات الالهيه الى اخره، مش نافعه، يقول لك هنا طب تعالى نعمل حاجه ثانيه، نعمل ايه؟ يقول لك جيب بقى الجيل ده واقضى عليه تماما عشان تيجي عيال بقى اجيال ثانيه فوضويه تسمع كلامنا.
دكتور محمد، يعني من ضمن الجرائم التي ارتكبت في هذه الحقبه الزمنيه عندما ادعى عبيد الله رساله احضر فقيهين من فقهاء القيروان وهو جالس على كرسي ملكي، فاوعز الى خدمي فقال للشيخين اتشهدان ان هذا رسول الله؟ فقال بلفظ واحد والله لو جاءنا هذا والشمس عن يمينه والقمر عن يساره يقولان انه رسول الله ما قلنا ذلك ابدا،
صحيح.
فامر بذبحهما على الفور. يعني كم الجرائم المرتكبه واستهداف علماء اهل السنه في هذه المرحله، يعني ما افشع هذه الجرائم التي ارتكبت بحق المسلمين.
انت ضربت مثال عظيم وليس بهين، مثال عظيم لانه فقيهين كبار، لكن ده اللي ببين لك كمان. شوف لما يجمع كل العلماء كل الفقهاء كل المحدثين كل حملة القرآن كل العباد في ظن ان ما عادش بقى في المنطقة اكثر من دول على الاطلاق، لا، وفي ساعة واحدة تحصد رؤوسهم، تحصد رؤوسهم. النقطة الثالثة طعنهم في الصحابة امام العامة، وبعدين تعليق رؤوس الاكباش الدالة في زعمهم على اسماء الصحابة. يعني كانوا يعملوا ازاي في الشمال الافريقي؟ يؤمروا في المساجد وأمام أبواب المساجد وفي أندية الناس سبوا الصحابة وكفروا الصحابة بالذات في أبي بكر وعمر وعثمان. فيقوم الناس تتطاول وكيت اللي هم الأشقاء اللي أتبعهم ويستفزوا السنة وكيت إلى آخره. بس اللي هيستفز زي الدبح مش يكتفوا كده، يقولك لا جيب راس كبش مشوهة ونكتب عليه أبو بكر، ويجيب لك راس كبش مشوهة ثانية ويكتب عليه عمر، وراس كبش مشوهة وبيكتب عليها عثمان، ونعلق دول بقى على الأنبياء والمساجد. أنا بوريك شوف الاستفزاز
لعنة الله عليه
والإجابة. أيوة. النقطة الثالثة، لم يبيحوا الفتوى إلا لمن كان على مذهبهم، وأبطلوا الفتوى بمذهب الإمام مالك. ليه مذهب الإمام مالك؟ أنت عارف لأن شمال الفقه كله كان مالكي، كان مالكي بالنسبة للفتوى. فلو كان عندهم شافعي كانوا أبطلوا، كان عندهم حنبلي كانوا أبطلوا، ما عندهمش إلا مذهب احترام أخذ من ذلك كتاب السنة كانوا هيأبطلوا كتاب السنة.
تم تحريم مذهب الإمام،
ولذلك تم تحريم التحريم الأخذ بالفتية من مذهب الإمام مالك، إنما تأخذ منين؟ من معتقدهم هم. واللي يرفضها او يجهر برفضها يقتل في الحال. ايوه ده بعد ايه؟ بعد التعذيب، لان كان الاول التعذيب ثم القتل. طيب النقطه اللي بعد كده،
كانت هذه ايضا جريمه الافتاء بمذهب الامام مالك، كانت جريمه يعاقب عليها.
ده بالعكس، ده لما انتهوا من ذلك في تثبيت دعم هذا الامر، كان اللي يفتي بمذهب الامام مالك يقتل بس بعد التعذيب، واللي لا يرضخ لفتواهم هم يعذب ثم يقتل.
يعني كما جاء في روايات يدار بالمقتول في أسواق القيروان وينادى عليه
بالضبط.
هذا جزاء من يذهب مذهب مالك.
تمام.
ولم يبيح الفتوى إلا لمن كان على مذهب،
ولذلك بقولك الأول التعذيب ثم القتل، بعد كده يطوفون به بالناحيتين، سواء اللي يقر مذهب مالك أو اللي ما ياخدش بمذهبه. يعني افرض خلاص أنا مش واخد مذهب مالك إنما مش مقتنع بكلامكم، لا هاته برضه يعذب ثم يقتل ثم يطاف به. معايا يا استاذ سام؟
نعم.
النقطه الرابعه، منع التجمعات. ليه؟ يجوا بالليل ساعه العشاء ويقوم ضرب البوق، يقول لك كل واحد يبقى في البيت، ما هو يعني كاد المريب ان يقول خذوني، فهم خايفين، يحسبون كل صيحه عليهم، خايفين من اي تجمع حتى لو في بيت الله جل وعلا. ولذلك لو واحد مات بالليل ممنوع الجنازه، لو عالم برضه ممنوع تروح تغسله بالليل او اي شيء ما دام المدرج
في تجمعات
ما همش عايزين دي. طب حتى لو بالنهار وعالم مات والجنازه اللي يكثر عليها رجال تفرق، اللي يرفض التفرقه يعذب ثم يقتل، لا يعذب ثم يقتل. خدت بالك ازاي؟
يتلذذوا بالتعذيب في البدايه ثم يقتل.
ولذلك كان اللي عندهم بعد البوق يكون لسه موجود في الشارع يقتل، ما فيش حاجه اسمها لا يسجن. اللي يكون في مسجد حتى وتاخر فيه يقتل، اللي يذهب الى عالم لتشييعه او ليعلم انه مريض روح يوسيه يقتل الى اخره. النقطه اللي بعد كده، ابطال بعض السنن المتواتره والمشهوره وزياره بعضها، زي مثلا ايه؟ الاذان حي على خير العام. طيب اسقاط بالنسبه لصلاه التراويح يقول لك لا
اسقطوه
مش حاجه اسمها كده. ومش كده وبس، افرض مؤذن اذن وما قالش حي على خير العمل، يبقى لابد اللسان بتاعه يتقطع ويعلق لسانه على جبهته بين عينيه ويطاف به. زي ما حصل مع مين؟ زي ما حصل مع عروس المؤذن. عروس المؤذن
في
ده
مات به في القيروان
بعد وخطب في سنه 317 بعد ذلك. قطعوا اللسان وعلقوه وبعدين طافوا به ثم قتلوه في سنه 317 هجري. طيب بعد كده
في هذه الفتره شيخنا الجليل، يعني كيف كان حال الناس مع المساجد؟
للاسف زي ما انت ذكرت، اما تجد الذل على المسلمين وتجد الوهن في المسلمين، لابد وان تطر النقطتين، نقطه الاعتصام مفقوده ولكن تجد التفرقه والنزاع من باب ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النقطة الثانية، الصلة بالله ليست على الجدة، يعني ليست قوية، لأن لو كان الناس مترابطين متكاتفين بينهم وبين الله الصلة قوية جدا ما خافوا من هؤلاء على الإطلاق. حتى بالنسبة لضعفهم يأتيهم المدد الإله. نديك مثال، يعني مثلا لما جه قائد التتار ودخل زي ما تعرف بلاد الشام، قام اتجوز امرأة اسمها ظفر خاتون نصرانية، وقام لما اتجوز ظفر خاتون كانت جميلة جدا نصرانية، أم عمل علاقة قوية جدا مع النصارى على إثارها، كان الذل على المسلمين والرفع على النصارى والتتريين. فجي شوان وريك اللي انت بتسأل فيه اللي حصل، جي كان كل ما واحد يتنصر يعملوا له حفلة ويجيبوا فيها المسلمين إجباري يحضروا عشان يتذلوا، عشان يتذلوا. الإمام ابن حجر في الدرة الكامنة في المجلد رقم 3 يحكي فيقول، لما واحد من أمراء التتار تنصر قاموا عاملين له حفله كبيره جدا جدا، وجاي قائد التتار وجاي كله بقى وبعدين جمعوا المسلمين مئات الالاف منهم عشان يشوفوا الذل، ما حدش يفتح باب كده. وجاي القس يفتتح بقى الاحتفال ده. فالقس لما جه ابتدى يفتح، كان كبير الامراء، دخل بالكلب بتاعه حطه في المقدمه. فقام القس بريء بسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قام الكلب زام جار سب تاني، الكلب كاد يعني يقفز عليه. حاله بينه وبين الكلب قال له خلي بالك انت عشان سبيت النبي محمد الكلب عم كده. قال لا، بل هو كلب عزيز، ظن اني اريد ضربه. ثم عاد فسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما سب النبي محمد ايه اللي حصل؟ الكلب هنا ما زمجرش، قفز مره واحده على عنقه فالتهم الحنجره فاقتلعها بسرعه قبل ما حد يلحق يشيل من غير راح للحنجره بالذات اللي خارج منها السوق ده كله، وخارج منها اللفظ ده واقتلعها فمات الرجل. شوف الحاله دي كانوا رايحين يحتفلوا بايه؟ بتنصير واحد. يقول ابن حجر فاسلم في هذه اللحظه 40,000 في لحظه. بعد ما كانوا بينكد، خلي بالك اللي انتصر للدين اللي انتصر للدين ما هو المسلمين كلهم اذله وقفناهم فوق ال 100,000 بس اذله، ما هم مش قادرين على حاجه. لكن ربنا قال انه ينصر دينه ووعد بكده. خد بالك، هو الذي ارسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله. يقوم ربنا يجند الكلب وما يعلم جند ربك الا هو، يقوم جايب العزه ويقسم فيها 40,000. خدت العدد ازاي؟ ولذلك انا بقول لحضرتك دول لو المسلمين كانوا بس على شيء قوي شويه كان ربنا يجعلهم ايه، حتى ان لم تكن منهم كان ربنا يجعل.
يعني كان هناك ضعف في الإيمان في هذه الفترة، ولذلك ربما كان هذا سببا كبيرا في اختيار أرض الشمال الأفريقي أن يكون أرض خصبة لتنامي هذه الدولة.
بدليل لما فكروا يخرجوا منها ويتجهوا إلى مصر كان بسبب إيه؟ كان عاد للناس تاني غيرتهم على دين الله جل وعلا، فعادت للناس تاني شكلتهم وأمرهم بالمعروف وأنهم عن المنكر، فتفرق شمل هؤلاء واهتز هؤلاء، ولذلك ضعف حكمهم في الشمال الأفريقي. فبحثوا مع احترامي عن بيئة ثانية مع الفقر كمان ثانية، قالت نتجه الى مصر. النقطة اللي بعد كده بقى استاذ حسام، اتلاف مصنفات السنة ومنع تداولها، يعني
الكتب
طبعا يعني اي كتاب يعني يقوم على الحديث يقوم على التفسير يقوم على الفقه يقوم على اي شيء، لا لابد من اتلافه كمان، مش انه يصادر ويتحرق. وبعدين منع التداول اي كتاب لامام من ائمه السنه، انما الكتب اللي يتم تداولها ويتم تناقلها في كل مكان هي كتب الكون فقط والعياذ بالله جل وعلا. النقطه اللي تلي ذلك على سبيل السرعه، منع علماء السنه من التدريس في المساجد. انك عشان تدرس لا، ان يبقى لك حلقه لا، ان يبقى لك جمهورك لا. طيب انك تعمل مع احترام عمود اللي احنا بنسميه عمود اللي هو حلق الذكر لتعليم الناس كده الفقه وكده لا، ان يبقى في فقهاء للسنه في هذا المكان على اي مذهب كان، مش بس على مذهب من مالك. ممنوع هذا الامر بن عباده ليه؟ عشان بيقول لك بنمنع اجتماع الطلاب مع المشايخ. نعم. ليه؟ لان بكده هيحصل كثره ويحصل تلاحم، ممكن يتقلبوا علينا، ولان دي بيسموها من باب يعني ايه التجمعات يعني. طيب النقطه اللي بعد كده، تعطيل الشرائع يعني اسقطوا الفرائض عمن يعني تبع دعوتهم. ولذلك كان يقولون بدخول عبيد الله لابسا فروا مقلوبا دابا على يديه ورجليه، يعني ماشي على اربع داخل على ديه ورجليه ولابس فرو مقلوب بتاع الخروف كلهم بح بح. دي معناها ايه؟ لما يدخل على يديه ورجليه يعني يقول لهم انتوا كده الكل حيوانات، والحيوان غير مكلف بالكليه. النقطه الثانيه، انه لابس الفرو بالمقلوب عايز يقول لهم ان الاسلام ده احنا ربنا بالكليه، فاحنا على غير الاسلام قلبناه. ويقول لهم بح بح
بح لهم
بح لكم
كل الزنا وشرب الخمر
كل شيء لهم،
كل الفواحش
كل شيء لهم مباح. اخر النقطة اللي هي رقم 9، اجبار الناس على الفطر قبل رؤية الهلال. قبل رؤية الهلال، بل كانوا يقتلون من يقول يعني برؤية الهلال، كما حدث مع الفقيه محمد ابن الحبلة اللي هو قادم من البركة. بعتوا له قالوا له من بعتوا قال له الخليفة بيقول لك ان بكرة العيد احنا حسبناه وهي تبقى كده. قالوا لا، ما فطرش الناس على الحساب والهلال لم يظهر بعد. قال له انا قلت لك وكده. قال له لا، اصر على رايي. قام بعت للخليفه، الخليفه قال له خلاص شد عليه وقول له كذا كذا. قال له اذا احنا هنمنع عنك كده. قال له امنع عني كذا. قال له لا، طب تعالى بقى. سجنه وبعدين وضعه في الحر بعد اذ صلبه، وبعدين مات وهو يطلب الماء يعني ظمآنا، يعني كان يستغيث من العطش فلم يسقى، ثم صلبوه على خشبه رحمه الله عليه ومات على ذلك.
صار خلفاء اهل السنه
طبعا. النقطه اللي بعد كده، دخول خيولهم المساجد، كانوا بيتعمدوا الدواب بتاعتهم انه يدخلوها المساجد بصوره مستمره. بيقولوا ايه بعد ما يدخلوها؟ يقولوا ان ارواسها وابوالها طاهره لانها خيل المهدي. اللي ينكر عليهم ذلك يبقى كافر. انت بتنكر داخل المهدي وخل المادي أبونا طاهر رواتها طاهر.
يعني كانوا يدخلون المساجد بالخيول.
آه طبعا. لا ويتعملوا يدخلوا بعد أكل الخيل وشرب الخيل عشان تتبول وتتغوط في المساجد. وبقى يستفزوا المسلمين بأن البلدة طاهر وأن رواتها طاهر. ليه؟ لأنها بتاعت المهدي، لأنها ملك المهدي، يعني ده اللي في حكم الإله. يبقى في الحالة دي محزين. اللي ينكر عليهم ذلك لا يبقى كفران بالمعتقد، يتقتل في الحال. معايا حضرتك النقطة الحداشر، إزالة آثار خلفاء السنة. إزالة آثار زي ما تشوف مثلا محافظ جاي ورا محافظ ولا مش له أي حاجة يعملها يقوم حافظ اسمه ومكان اسمه في افتتاح أي حاجة كده. كل شيء عملوه شيدوه، لا يشيلوا أسمائهم ويحطوا أسمائهم هم. كل خير عملوه يحط أسمائهم عليه.
هنا أسباب يعني قيام هذه الدولة هي القضاء على الخلاف
وعلى آثارها.
نعم.
وعلى آثارها المترتبة حتى. ويحط أسمائهم مكان أسماء هؤلاء، ولذلك كانت
القضاء على كل شيء يتعلق بهذه الخلافة.
أيوة.
حتى لا يتوارثها الأجيال.
أحسنت، الله يبارك فيك. ده بخصب جدا، وأنا جريت لك في الكلام جريا استثمارا للوقت، لكن جرائم القوم أكثر من أن تحصى، وقتلاهم يعني بالآلاف. ولذلك حتى الكتب التاريخية التي أرخت بالنسبة للقتل يعني في دفعة واحدة 4000، في دفعة واحدة ثانية كان 2000، في دفعة واحدة كذا. ولذلك قتلهم الكثر يعني سواء كان القتل على سبيل الفرادة أو على سبيل الجماعات. أضف إلى ذلك أن كل شيء كان العقوبة فيه هي القتل، كل شيء العقوبة القتل.
أنت ذكرت يعني فضيلة الشيخ يعني حقبة زمنية مليئة بالدماء ومليئة بالجرائم التي ارتكبها هؤلاء الخونة. لماذا لم نجد يعني كل هذه الجرائم تضاف إلى الكتب التي نتعلمها في المراحل التعليمية المختلفة ويتحدثون فقط عن أن هذه الدولة كانت دولة مزدهرة ودولة متقدمة
للأسف
وما إلى آخره؟
للأسف ده أنت ممكن تسمع الآن يقول لك قاهرة المعز. صحيح. قاهرة المعز يعني أنا بتوع البي بي سي بتوع البريطانية ما قوم يعملوا معايا يعني فيلم وثائقي فبيقول لي وإحنا ماشيين في الأزهر يقول لي هذه قاهرة، قلت له مش قاهرة المعز، المصريون لا يفتخرون على الإطلاق بمستعمر كافر جلدهم وخانهم وذبحهم وانتهك أعراضهم وبدد معتقدهم.
نعم.
زي الإدعار على الإنسان إما مع احترامي ينسب يعني البلد بتاعته ويجعل إضافتها إضافة تشريف لمستعمر مجرم ما رحم العباد ولا رحم البلاد. ثانيا هو ما كان من أهل القاهرة على الإطلاق.
صحيح.
ولو كان من المسلمين على الإطلاق.
صحيح. وربما سنسلط الضوء أيضا في حلقة خاصة عن الدولة الفاطمية في مصر. لكن العقول التي كانت في هذه المرحلة أو في هذه الدولة، يعني نحن نتحدث أن عبد الله الشيعي استطاع أن يكون جيش من خلال هؤلاء أو من خلال هذه العقول التي استطاع بشكل أو بآخر يعني أن يجذبها إليه.
تمام. دي بالأموال، دي بالأموال زي بالضبط. تعال ننظر كده إلى العصابات الشيعية في العراق.
نعم.
الحشد الشعبي، عصايب كيت إلى آخر هؤلاء. دول أنت تفتكر يعني لو أنت قطعت المعون عنهم هيبقى معك واحد فرد واحد؟ لا يمكن.
ولا فرد.
واحد مجرم زي نور الملكي مثلا ما يستولى على 200 مليار. يقولك أصرف على شوية الحسالات دول مثلا مليار أو 2 مليار. الحسالات ده
تعمل ايه من جيبه؟
اه الحسالات دي تعمل ايه؟ الحسالات دي مثلا عاده ما وراها 5000 مثلا، 5000 دولار معاهم الاسلحه الثقيله والمتوسطه والخفيفه، يبدولوا كل من يتحرك، والتاني معاه والتالت معاه والرابع والسستاني معاه والرابع معاه. ولذلك الوقت الشعب العراقي بالكامل هو جعان، مش لاقي ياكل على الاطلاق، مش لاقي ياكل. هم خارجين ليه؟ الى المنطقه الخضراء والى المناطق دي، مش لاقيين ياكلوا. ليه؟ وهم شيعه كمان، الشيعه اللي مع السنه. ليه؟ لان الغنيمه قسمت على المجرمين من ذوي العمائم السوداء النجسة ومن رجال السياسة الذين معهم وعصابتهم، دول المهم يشبعوا. فلك كان بيعتمر عليه يقولك كل ما احترم يخرجت حج ذهابا او ايابا للمسلمين نهجم عليه نقتلهم، لان دول غير مسلحين رايحين عبادة، نقتلهم ناخد الاموال اللي معاهم ونصرف على الجند منها رواتب للمجددين. انما ما احترامي متى انتهى المال يبقى انفضل الناس عنه. ولذلك هم كانوا يعيشون على الارتزاق، الارتزاق. لذلك انت بتقولي مثلا ده ما تفكرش ده ما يبعلش، الناس دول عاملين زي الشمامين دلوقتي، دول المؤاخذة بيسكر بيسكر ما بفوقش من السكر على الاطلاق.
صم بكم عمي.
لا عقل لها يعني. نعم. إن اذا نظرت في رأسي تراها هاوية بالعار.
نعم. على اي حال فضيلة الدكتور محمد الزغبي، يعني كانت هذه بعض من جرائم الشيعة في الدولة العبيدية في الشمال الافريقي، وايضا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنسلط الضوء على جرائم العبيديين في مصر. شكرا جزيلا لك يا فضيلة الدكتور، كما اشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله.